بعد أن أتممنا كلامنا حول ثلاثة كليات وهي عبارة عن الجنس والفصل والنوع، نحاول أن ندخل في بعض التقسيمات فيما مضى علينا من هذه الكليات. وأول تقسيم هو عبارة عن تقسيم النوع إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي. ونحن قلنا بأن النوع هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي ينتزع من جزئيات متفقة الحقيقة كمفهوم الإنسان، فأسمينا الإنسان نوعا لأنه إنما ينتزع من مفاهيم متفقة بالحقيقة. فمثلا مفهوم زيد وعمرين وبكرين، هذه المفاهيم المتفقة الحقيقة إذا انتزعنا منها مفهوما ينطبق عليها جميعا أسمينا هذا المفهوم بالإنسان، وأسمينا الإنسان نوعا لذلك. وهذا النوع الذي تحدثنا عنه نسميه النوع الحقيقي، ويوجد نوع آخر نسميه بالنوع الإضافي. ومعنى النوع الإضافي تقريبا يشابه معنى الجزء الإضافي. نافذ الجزء الإضافي، قلنا بأن معنى الجزء الإضافي هو عبارة عن المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع دائرة منه. فمثلا مفهوم الإنسان صحيح هو مفهوم كلي ينطبق على أشياء متعددة، ولكن بنظرة أخرى وباعتبار آخر هو مفهوم جزئي. لماذا؟ لأنه يندرج تحت مفهوم الحيوان الذي هو أوسع منه، فهو جزئي بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان هو مفهوم كلي ينطبق على الإنسان وعلى الفرس وعلى الأسد، ولكن بنظرة أخرى أيضا هو مفهوم جزئي لأنه يندرج تحت مفهوم الجسم الذي هو أعم منه وهكذا. هذا ما قلناه في الجزء الإضافي. كذلك هنا بالنسبة إلى النوع الإضافي، النوع الإضافي هو عبارة عن ذلك المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. مثلا الإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعد نوعا، وكذلك الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي أيضا ماذا يعد؟ أيضا يعد نوعا. فإذا مثلا حينما نقول إنسان ونقول فرس ونقول قطة وما شابه ذلك، الفرس كلي لأن على هذا الفرس وذاك الفرس وذاك الفرس، القطة كذلك مفهوم كلي، والإنسان مفهوم كلي. هذه المفاهيم الكلية تعد أنواعا بالنسبة إلى الحيوان. فإذا نقول الحيوان له أنواع، من أنواع الحيوان الإنسان، ومن أنواعه الفرس، ومن أنواعه القطة، ومن أنواعه الطير وهكذا. فإذا هذه أنواع ولكنها أنواع إضافية في الوقت الذي هي أيضا أنواع حقيقية. يعني الإنسان نوع إضافي لأنه مضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة، وفي نفس الوقت هو نوع حقيقي لأن معنى النوع الحقيقي هو المفهوم المشتق من جزئيات متفقة في الحقيقة، والإنسان مشتق من هذه الجزئيات المتفقة في الحقيقة. وكذلك الفرس نوع حقيقي لأنه مشتق من جزئيات متفقة في الحقيقة، وكذلك الأم في القطة مثلا مشتق من جزئيات متفقة في الحقيقة. ولكن باعتبار اندراج هذه المفاهيم وهذه الأنواع تحت مفهوم أوسع منها وأعم منها وأشمل منها وأوسع منها، عدت هذه المفاهيم أنواعا إلى ذلك المفهوم الكلي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحيوان، حينما نقول الجسم النامي ينطبق على الحيوان وينطبق على الشجر مثلا، ينطبق على الشجر أيضا لأنه جسم يعني يتصف بصفة النمو، فكما أن الحيوان ينمو كذلك الشجر مثلا تنمو. فحينما ينطبق النامي على هذه الأمور نأتي إلى الحيوان، نجد أن الحيوان جنس وليس بنوع، لأن الحيوان قد اشتق من جزئيات مختلفة بالحقيقة. الحيوان اشتق من الإنسان والفرس والقطة، وهذه الأمور مختلفة في حقيقتها، فاشتققنا منها مفهوم الحيوان. نقول إذن الحيوان جنس، ولكن بنظرة أخرى وباعتبار آخر يعد الحيوان نوعا أيضا. لماذا عد نوعا؟ عد نوعا باعتبار اندراجه تحت مفهوم أوسع منه وهو مفهوم الجسم النامي. فكل مفهوم يندرج تحت مفهوم أوسع منه نسميه نوعا إضافيا، والنوع الحقيقي قد مر علينا سابقا. هذا ما يمكن أن يقال في تقسيم النوع إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى مطلب جديد. تقسيمات. النوع حقيقي وإضافي، هذا هو التقسيم الأول. ثانيا الجنس قريب وبعيد ومتوسط، تقسيم ثاني. الثالث النوع الإضافي عال وسافل ومتوسط. الفصل قريب وبعيد، مقوم ومقسم. كل هذه المصطلحات يجب أن ترسخ في أذهاننا من الآن، لأنها مصطلحات ضرورية وتعاريف مهمة في المنطقة. أول يعني التقسيم الأول تستطيع أن تعننه بعنوان النوع حقيقي وإضافي، يعني أولا يرجع إلى التقسيم الأول. يقول لفظ النوع مشترك بين معنيين، أحدهما الحقيقي كالإنسان المتقدم ذكره ومعناه المفهوم الذي ينتزع من جزئيات متفقة في الحقيقة، وهو أحد الكليات الخمسة وقد تقدم. وثانيهما الإضافي والمقصود به الكلي الذي فوقه جنس، فكل كلي فوقه كلي أعم منه وجنس له سمه نوعا إضافيا، فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه سواء كان نوعا حقيقيا أو لم يكن. كان نوعا حقيقيا مثل الإنسان، الإنسان هم هو نوع حقيقي هم هو نوع إضافي. نوع حقيقي لأنه مأخوذ من جزئيات متفقة في الحقيقة. نوع إضافي لماذا؟ لأنه مضاف إلى ما هو أعم منه وأوسع منه دائرة. أم لم يكن مثل الحيوان، الحيوان بعد مو نوع حقيقي وإنما هو جنس في حقيقته، ولكن بما أنه قد أضيف إلى ما هو أعم منه وأوسع منه دائرة أسميناه نوعا، كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان، وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامي، وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق، وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر. وأما نفس الجوهر بعد الجوهر ما نسمي نوع إضافي، لماذا لا نسمي الجوهر نوعا إضافيا؟ لأنه لا يوجد فوقه شيء، يعني هو منتهى السلسلة وقمة السلسلة، بحيث لا يوجد كلي أعم من الجوهر وأعلى من الجوهر، ولذلك لا نسميه نوعا إضافيا وإنما نسميه جنسا فقط. الآن نريد أن نقسم الجنس إلى قريب وبعيد ومتوسط، ولكي نفهم هذا التقسيم والتقسيم الذي يليه نحاول أن نرسم هذه السلسلة. السلسلة افترض أنها تبدأ من هناك، تبدأ من هذه الجزئيات الثلاثة، نحن نحصرها بثلاثة وإلا هي لا حصر لها، زي وعام وبر. ماذا نشتق من هذه الجزئيات؟ نشتق من هذه الجزئيات مفهوم الإنسان، هذا أول السلسلة. بعد مفهوم الإنسان مفهوم الحيوان، بعد مفهوم الحيوان الجسم النامي، وبعد مفهوم الجسم النامي الجسم المطلق، وبعد مفهوم الجسم المطلق الجوهر. فهذه السلسلة تتكون من خمس كليات تبدأ بالإنسان وتنتهي بالجوهر، وتلاحظون أن كل كلي من هذه الكليات أوسع من الكلي الآخر بحيث يشتمل على الكلي الآخر وعلىه. مثلا الحيوان أعم من الإنسان فهو ينطبق على الإنسان وينطبق على شيء آخر غير الإنسان. الجسم النامي أعم من الحيوان وينطبق على شيء آخر غير الحيوان، مثلا الشجر، الشجر أيضا ينمو. الجسم المطلق أعم من الجسم النامي لأنه هم ينطبق على الإنسان، لاحظوا هم ينطبق على الحيوان، هم ينطبق على الشجر، هم ينطبق على الحجر، لأنه جسم مطلق أي مطلق الجسم سواء كان ينمو أو لا ينمو. وأما الجوهر فهو ينطبق على كل شيء، ينطبق على كل شيء. ومعنى الجوهر، معنى الجوهر هو عبارة عن القائم لا في موضوع، هكذا يعرف القائم لا في موضوع في مقابل العرض الذي هو قائم في موضوع. ما معنى الجوهر حينما يقال الجوهر؟ تنتهي سلسلة الكليات إلى الجوهر. الجوهر هو عبارة عن الوجود لا في موضوع، يعني الوجود المستقل، كل وجود متحقق ومستقل نسميه جوهر. مثلا الكتاب يسمى وجوده جوهر، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى شيء يستقر عليه ويعرض عليه في وجوده، بل هو موجود استقلالا، فكل ما هو موجود استقلالا ينطبق عليه اسم الجوهر. فإذا اسم الجوهر أعم من كل المفاهيم لأنه ينطبق على كل مفهوم استقلالي، كل مفهوم استقلالي قائم بنفسه ينطبق عليه بأنه جوهر. فإذا الجوهر أعم مثلا من مفهوم الحيوان، لأن الحيوان أين ينطبق؟ ينطبق على هذه الحيوانات فقط، الحيوانات ذوات الأرواح مثلا. أما الجوهر لا، ينطبق على ذوات الأرواح، ينطبق على الأجسام النامية، ينطبق على الأجسام المطلقة. كل جسم قائم بنفسه، كل جسم تستطيع أن تقول له أبعاد مثلا، يستطيع أن يقوم بنفسه. فالجوهر أعم مما له أبعاد طبعا، له أبعاد، ولكن للتوضيح، توضيح الفكرة والتفسير، وإلا المطلق مطلق فلسفي تقريبا. معنى الجوهر ومعنى العرض والكثير بين الجوهر والعرض، ومعنى المادة ومعنى الصورة، وما يتفرع على هذه المطالب، تقريبا مطالب فلسفية دقيقة، ولكن بصورة إجمالية. الجوهر هو عبارة عن القائم لا في موضوع، أو الموجود لا في موضوع، أو تستطيع أن تقول هو الوجود المستقل الذي لا يحتاج إلى شيء يعرض عليه ويوجد فيه. أن تنظر إلى الكون وما في هذا الكون، كل ما في الكون هو جوهر. طبعا هذه الوجودات القائمة المستقلة. في قبال الجوهر يوجد عندنا عرض، وهو موجود في الكون أيضا. ومعنى العرض هو الوجود في موضوع، مثل شنو؟ مثل البياض، مثل الجمال، مثل الحلاوة، مثل الطول، القصار، وما شابه ذلك من الصفات. الصفات كلها أعراض. البياض إذا أريد له أن يوجد في الخارج، لا يوجد بوجود مستقل، وإنما يطرأ على الأجسام. يعني لا بد أن يكون هناك جسم ثم يتصف ذلك الجسم بالبياض، لا أن البياض يوجد بوجود استقلالي خاص له. يعني لم نرى بياضا مستقلا هكذا، وإنما إذا رأينا البياض دائما نراه مثلا على الحائط، نراه على الشباك، نراه على الباب، نراه على الأرض وهكذا. فإذا البياض لا يوجد بوجود مستقل، فهو عرض. كذلك الجمال، ما كف الجمال معلق هكذا. الجمال يطرأ على الفئة فيكون جمالا، يطرأ على الوردة فتكون جميلة، يطرأ على المدينة فتكون جميلة، يطرأ على السماء فتكون جميلة. فإذا الجمال يطرأ على الأشياء، وكذلك الطول، وكذلك الحلاوة، وكذلك الصفات الباقية. هذه كلها أعراض، ومعنى كونها أعراض معناه أنها موجودة في موضوع، تحتاج إلى شيء توجد فيه. هذا اللون الأصفر الموجود على الباب الآن، هذا يعتبر عرض أو جوهر؟ اللون الأصفر يعتبر عرض ولا يعد جوهر، لأن هذا الصفار انتزع الآن من الباب، انتزع الصفار من الباب، لا تفتح الصفار. الصفار تتلاحظ شوكت حينما يصبر به الجدار، أو حينما يصبر به الباب.
وكان الطلبة يشدون فيه مثل الطباشير مثلا، يقولون شلون الطباشير؟ طب هذا أبيض الآن، شيء أبيض مستقل الوجود، ما موجود على شيء آخر. أو نفس هذا الصبغ الأصفر اللي هو غوية مثلا، شيء أصفر، الصبغ نفسه الموجود في القوطية مثلا، هذا يعد مثلا عرضا؟ الجواب على ذلك لا، هذا ليس بعرض، هذا جوهر في الحقيقة، هذا الطباشير جوهر، لأنه موجود بوجود مستقل. نعم هذا الطباشير من أين تكون؟ مو لون، هذا مو بس لون، وإنما هو مادة ذات لون. يعني هو عبارة عن مادة ترابية مثلا، هذه المادة لونها أبيض، فهو شنو؟ فهو في الحقيقة جوهر هذا. يعني هذا مو لون خالص بس لون فقط، وإنما هو مادة طرأ عليها لون الأبيض فيمنحنا البياض. لاحظوا هذا البياض الآن، لو أخذت الطباشير على الهواء هكذا أرسم بالهواء، تشوفون شيء؟ ما تشوفون شيء. لماذا حينما أخذ على اللوحة تلاحظون البياض؟ لأن البياض يحتاج إلى شيء يوجد فيه، وهنا قد توفر هذا الشيء الذي يوجد فيه فلاحظتموه. فإذا هذا هو اللون، هذا اللون، مو هذا، هذا لا مو لون، الطباشير ليس بلون، وإنما الطباشير جسم ملون. كذلك البوية مثلا، أو الصبغ الموجود بالقوطي مثلا الذي يصبغ به الجدار، هذا بالحقيقة مو لون، وإنما هو مادة سائلة فيها لون. اللون هو الشيء الذي، الشيء المعنوي الذي ينتزع من هذا الصبغ مثلا، أو من هذا الطباشير، هذا هو اللون. اللون يحتاج إلى شيء يوجد فيه. مثلا تقول هذا الإنسان أبيض، أو هذا أسمر، أو هذا أسود، هذا السواد، إذا لم يكن هناك الإنسان تصور السواد لا يمكن. هذه الحقيبة سوداء، السواد الآن انتزع من الحقيبة، تقدر تشوفه، تقدر تسمعه، تقدر تحس فيه، تقدر تلمسه، ما تقدر. وإنما إذا وجدت الحقيبة وجد معها السواد، هو ما موجود بوجود استقلالي، هذا نسمي عرض. وأما نفس وجود الحقيبة جوهر، لأن الحقيبة وجودها ما يحتاج إلى شيء يوجد فيه، هكذا الحقيبة موجودة بوجود استقلالي، وكذلك المسجل، وكذلك الكتاب. فإذا مفهوم الجوهر مفهوم عام، أعم من كل هذه المفاهيم، ينطبق على كل هذه الأمور التي تحتضمها. إلى هنا يعني هذه نبذة مختصرة عن معنى الجوهر. إلى هنا أظن أنه مفهومه أصبح واضحا. المهم حينما نلاحظ هذه السلسلة التي تنتهي إلى الجوهر، طبعا والجوهر، ألفت انتباهك إلى هذه النقطة، الجوهر أعم من الجسم المطلق. يعني الجسم المطلق أيضا ينطبق على كل شيء، الجسم المطلق، مطلق الجسم،
ينطبق على الحيوان، ينطبق على الشجر، ينطبق على الحجر، ينطبق على الإنسان. نقول الجوهر أيضا أعم من الجسم المطلق، لأن الجسم المطلق مأخوذ بالأبعاد الثلاثة. كل شيء له أبعاد نسميه جسم. هو لفظ الجسم والجسمية من أين مأخوذ؟ مأخوذ مما له أبعاد. كل شيء له أبعاد ويدخل حيز في الفراغ يسمى بالجسم. فإذا كل ما في الكون هو أجسام، القمر جسم، الشمس جسم، الأرض جسم، النبات جسم، كلها تشغل حيز في الفراغ. الجوهر هكذا، الجوهر أيضا هو عبارة عن الوجودات المستقلة، وهذه الوجودات المستقلة نقول الجوهر أعم من الجسم، لأن الجوهر من مصادقه العقل. يقولون العقل جوهر، ومن مصادقه المادة، ومن مصادقه الصورة. يعني النفس من مصادق الجوهر، لأن النفس توجد بوجود استقلالي، وهذا ما لا نستطيع أن نخوض فيه. ولكن فقط ننبه إلى هذه الملاحظة، أن الجوهر أعم من الجسم المطلق. حينما نسمع الجوهر لا نتصور أن الجوهر هو عبارة عن الجسم، يعني كل ما يشغل حيز في الفراغ هو الجوهر. لا، الجوهر أعم من كل هذا. الجوهر ما يشغل حيز في الفراغ وما لا يشغل حيز في الفراغ، حتى اللي ما يشغل حيز في الفراغ ولكنه متقول بذاته أيضا هذا يعد جوهرا. نأتي إلى هذه السلسلة الآن. حينما نأتي إلى أول كلي، وكلامنا طبعا في الكليات لا شأن لنا في الجزئيات. نعم، الجزئيات توصلنا إلى المفهوم الكلي وحسب، أنطرة وطريق ومجازا إلى الكلي. زيد وعامر وباكر لا شأن لنا بها، شأننا بها بالمقدار الذي نستطيع أن نأخذ منها مفهوم الإنسان. حينما أخذنا مفهوم الإنسان نأتي إلى هذا المفهوم وهو مفهوم الإنسان. أول مفهوم يواجهنا في السلسلة نسميه بالنوع الساقل، ومعنى السافل يعني الذي يقع في أسفل السلسلة، الذي يكون في أسفل السلسلة، هذا هو النوع الأول. وهذا النوع كما تلاحظون نوع حقيقي أو إضافي؟ هذا النوع الإنسان نوع حقيقي وإضافي، أحسنت. هم هو نوع حقيقي هم هو نوع إضافي. لماذا هو حقيقي؟ لأنه مشتق من جزئيات متفقة في الحقيقة. لماذا هو إضافي؟ لأنه إضافي إلى ما هو أوسع منه وهو الحيوان. نظرت السلسلة، الإنسان بعد ذلك الحيوان الذي يشمل الإنسان ويشمل غيره. الحيوان حينما نأتي نقول الحيوان جنس، جنس. لا، ما كان موجود بالإنسان، الإنسان ما كان جنس، لأن الجنس هو المفهوم الكلي المشتق من كليات مختلفة بالحقيقة، والإنسان يشتق من جزئيات متفقة بالحقيقة. فإذا الحيوان جنس لأنه يشتق من الإنسان ومن الفرس الذي يخالف الإنسان في حقيقته. أول جنس يواجهنا في السلسلة هو هذا، وهو الحيوان. هذا الجنس يسمى بالجنس السافل أو الجنس الأول، هذا هو الجنس الأول. أو الجنس القريب، سميه بالجنس القريب. قريب لمن يعني؟ قريب إلى النوع، للإنسان الذي هو النوع. نقعد في السلسلة. طبعا الحيوان في الوقت الذي هو جنس أيضا يتصف بعنوان ثاني. ما هو العنوان الثاني الذي يتصف به الحيوان؟ من أنه نوع إضافي. قلنا لأن الحيوان يندرج تحت ما هو أوسع وأعم من مفهوم، وهو عبارة عن جسم نامي، فهو أيضا نوع إضافي. نأتي إلى الجسم النامي. الجسم النامي أيضا جنس. لماذا هو جنس؟ لأنه مشتق من كليات أو جزئيات مختلفة في الحقائق. وأيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه بأنه نوع إضافي. الجسم المطلق كذلك أيضا هو جنس، وأيضا يصدق عليه بأنه نوع إضافي. نأتي إلى الجوهر. الجوهر جنس، ويسمى جنس الأجناس أو الجنس العالي أو الجنس البعيد، سميه ما تسميه، الجنس العالي، الجنس البعيد أو جنس الأجناس، هذا نسميه الجوهر. ولكن الجوهر يصدق عليه بأنه نوع إضافي؟ لا يصدق عليه بأنه نوع إضافي. لماذا؟ لأنه لا يوجد مفهوم أوسع منه يضاف إليه ويندرج تحته، وإنما هو أعم المفاهيم. بعد مفهوم أعلى من الجوهر لا يوجد عندنا. فإذا عندنا فردان وكليان في هذه السلسلة يتصفان بعنوان واحد. الإنسان يتصف بأنه نوع ولا يتصف بأنه جنس، والجوهر يتصف بأنه جنس ولا يتصف بأنه نوع. لاحظتم؟ الإنسان الذي هو أسفل السلسلة نوع موجود، والجوهر الذي هو أعلى السلسلة جنس ولكنه ليس بنوع. والذي يتوسط نسميه بالمتوسط. مثلا الإنسان هذا هو النوع السافل. النوع العالي ما هو؟
النوع الساكن هو عبارة عن الإنسان يعني الواقع. النوع العالي ما هو أصحاب الستة، أصحاب الستة إلى أن تقبلنا الجسم المطلق هذا نوع عالي، بعد أعلى من هذا النوع ما في نوع عالي، هذا الجسم المطلق هو النوع العالي، والإنسان هو النوع الساكن، وما توسط بينهما وهو الحيوان والجسم النامي عبارة عن أنواع متوسطة، هذا نسميه النوع المتوسط. الجنس، الجنس الأول والجنس القريب ما هو؟ الحيوان. الجنس البعيد ما هو؟ الجوهر. والذي يتوسط بين الجنس القريب والجنس البعيد ماذا نسميه؟ الجنس المتوسط. فإذا بهذا الترتيب انقسم لنا النوع إلى نوع ساكن وعال ومتوسط، والجنس إلى قريب وبعيد ومتوسط. فهذه تقسيمات نستطيع أن نقسمها إلى هذه الكليات ونستفيدها من هذه السلسلة. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ المظفر تنبيها، وهذا التنبيه أيضا سوف نتعرض له. الماء السائل، الجسم، الجوهر. فلنأخذ بعض التطبيقات على هذا التقسيم الذي قسمناه. الماء، ما هو الماء؟ نوع، لأنه مأخوذ من ماء النهر وماء البحر وماء البئر وماء القدح، هذه كلها مياه وهي متفقة في حقيقتها، فنستطيع أن ننتزع منها مفهوما كليا ينطبق عليها جميعا. هذا المفهوم الكلي الذي ينطبق عليها هو مفهوم الماء. الماء يعتبر نوع، الماء يعتبر جنس أو ما يعتبر جنس؟ الآن نطبق، يعتبر الماء جنس أو لا يعتبر جنس؟ لا يعتبر جنس. لماذا لا يعتبر جنس؟ لأنه لم يشتق من أمور مختلفة بالحقيقة، وإنما هي أمور متفقة بالحقيقة. نأتي إلى السائل الذي هو عام من الماء، لأن السائل ما ينطبق بس على الماء، على النبض سائل، على الكحول سائل، على مثلا بعد شنو السوائل نبض مثلا بنزين وما شابه ذلك. فالسائل مفهوم أعم من مفهوم الماء، لأنه ينطبق على الماء وعلى غير الماء. السائل الآن شنو نسميه؟ نسميه جنس، فهذا جنس، والماء نوع له. الماء في الوقت الذي هو نوع حقيقي ماذا نستطيع أن نسميه؟ نسميه نوع إضافي، لأنه مضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة وهو السائل. نأتي إلى الجنس وهو السائل، هذا الجنس ماذا نسميه؟ نسميه جنس قريب، جنس قريب لأنه أقرب الأجناس إلى الماء. يعني أنت مثلا تعرف الماء، أول ما تستعمل يا كلمة تستعمل كلمة فتقول سائل يرفع العطش، لا تقول جسم يرفع العطش، لأن الجسم ينطبق على الماء وعلى غير الماء وعلى غير غير الماء، يعني على أمور أكثر. نأتي إلى الجسم، الجسم ماذا نسميه؟ نسميه جنسا أيضا، جنس. الجوهر شو نسميه؟ نسميه أيضا جنس، ولكن الجوهر جنس بعيد، بينما الجسم متوسط. نأتي إلى الأنواع، من أين تبدأ سلسلة الأنواع؟ تبدأ من السائل أو من الماء؟ سلسلة الأنواع من الماء، تبدأ سلسلة الأنواع من الماء، هذا شو نسميه؟ النوع السائل. النوع العالي ما هو؟ الجوهر أو الجسم؟ الجسم، الجسم هو النوع العالي، والسائل يكون نوع متوسط. لاحظوا الآن المتوسط من الجنس ومن النوع، كم واحد عندنا في هذه السلسلة؟ المتوسط بس واحد. المتوسط من الجنس من الجنس هو عبارة عن الجسم، الجسم الآن جنس متوسط، لأن اللي تحت السائل واللي فوق الجوهر فهو متوسط، والمتوسط من النوع هو السائل، لأن اللي تحت الماء واللي فوقه الجسم، والجوهر بعد ما نسميه لأنه ليس بنوع إضافي لأنه ليس فوقه شيء. هذه سلسلة تتألف من أربع كليات، والأجناس المتوسطة والأنواع المتوسطة عبارة عن واحد. أما سلسلة الإنسان فعبارة عن أن الأنواع المتوسطة والأجناس المتوسطة اثنان، لأنه حينما نبدأ بحساب النوع الإنسان نوع ساكن والجسم المطلق نوع عالي، فالحيوان والجسم النامي أنواع متوسطة. وحينما نبدأ بحساب الأجناس الحيوان جنس قريب والجوهر جنس بعيد، فالجسم النامي والجسم المطلق أجناس متوسطة. فهذه سلسلة ثانية فيها الأجناس المتوسطة والأنواع المتوسطة اثنان، أما هنا فواحد. ويذكر مثالا تكون فيه أعتقد الأجناس والأنواع المتوسطة ثلاثة نطبقه في الكتاب. وما كثر عليكم المادة لأنه يعني ما تستوعب إذا كثرت الأمثلة مالتها. فبقية التقسيمات إن شاء الله في الدرس المقبل، بس هذا اللي قريناه نحاول أن نطبقه. ثانيا، قد تتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض كالسلسلة المتقدمة التي تبتدئ بالإنسان وتنتهي بالجوهر.
فإذا ذهبت تحسون العبارة كاملة، نضع شيء أخرى العبارة.
قد تتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض كالسلسلة المتقدمة التي تبتدئ بالإنسان وتنتهي بالجوهر. من شنو تتألف؟ يعني جواب تتألف وينه؟ خلي نقرأ لعله الجواب يأتينا بعد ذلك.
فإذا ذهبت بها متصاعدا من الإنسان فمبدأها النوع.
فإذا ذهبت بها متصاعدا من الإنسان فمبدأها النوع، وهو الإنسان، وهو الإنسان في المثال. وبعده الجنس الأدنى وهو الحيوان الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس، ويسمى الجنس القليل لأنه أقربها إلى النوع. يعني هذا الجنس سمينا قليل لأنه أقرب شيء إلى النوع. ويسمى أيضا الجنس السافل وهو الحيوان في المثال. ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلى وهو الجسم النامي، حتى تنتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس. ما هو الجنس الذي ليس فوقه جنس؟ وهو عبارة عن الجوهر، ويسمى الجنس البعيد والجنس العالي. نسميه الجنس البعيد والجنس العالي. أكو عندكم فارزة؟ خلوا فارزة من بعد والجنس العالي. ثم نقول والجنس المتوسط يسمى بعيدا أيضا كالجسم المطلق والجسم النامي. العبارة لعله ساقط منها شيء مثلا، أو تحتاج إلى فارزة أو وقفة، هكذا تقرأ. والجنس المتوسط يسمى بعيدا أيضا، يعني البعيد الجنس البعيد ينطبق على شنو؟ ينطبق على الجوهر بعيد. وذن الأجناس المتوسطة أيضا نقدر نسميها بعيدا، لأن هي بعيدة عن الإنسان، لأنه يفصل بينها وبين الإنسان الحيوان، فهي بالنسبة للإنسان أيضا بعيدة، فنقدر نسمي الأجناس المتوسطة أجناس بعيدة. لاحظوا ماذا يقول؟ يقول والجنس المتوسط يسمى بعيدا أيضا كالجسم المطلق والجسم النامي. يعني الجسم المطلق والجسم النامي عبارة عن أجناس متوسطة، ولكن نستطيع أن نسميها بالأجناس البعيدة. طبعا وما ممكن أن نعطف والجنس المتوسط على قوله الجنس البعيد والجنس العالي، ما ممكن، لأن ما تستقيم العبارة. مثلا هكذا نقول حتى تنتهي إلى الجسم الذي ليس فوقه جنس، يعني شنو؟ يعني الجوهر. ويسمى الجنس البعيد والجنس العالي والجنس المتوسط. هذه مو عطف على ما تقدم، يعني الجوهر ما نسميه وجنس متوسط، لا، الجوهر نسميه جنس بعيد أو جنس عالي. مكتوب جنس الأجناس، أي إذا ليش نحتار بالعبارة؟ إذا النسخة اللي بيدي خطأ، ولذلك يعني شلون ما أراهم مدى تصير. فإذا جنس الأجناس، فإذا قلنا وجنس الأجناس تستقيم العبارة صحيح، فأنا الخطأ أنه الجنس المتوسط. أظن بعض الطلبة شاركني في هذه النسخة، الجنس المتوسط كتبوا شنو مكتوب عندكم؟ جنس الأجناس. معقولة جدا، جنس الأجناس، هسه صارت العبارة صحيحة، يعني تعطف جنس الأجناس على الجنس العالي والجنس البعيد، يعني من أسماء جنس الأجناس. ويسمى بعيدا أيضا كالجسم المطلق. بعد هنا شنو؟ أكو عبارة طابطة احنا عندنا بكتابنا، بالله أقرونا العبارة. وجنس الأجناس وهو الجوهر في المثال، وجنس صحيح وهو الجوهر في المثال. هذه العبارة هم ساقطة عندنا، وهو الجوهر في المثال.
وهو الجوهر في المثال. وراه شنو؟
أما ما بين السلف والعالي.
أما ما بين السافل والعالي فيسمى الجنس المتوسط. هذه العبارة أيضا كلها ساقطة عندنا. أما ما بين السافل والعالي، أنتوا اللي ما مكتوب في كتابكم هذا تشتكون. ويسمى الجنس البعيد والجنس العالي وجنس الأجناس وهو الجوهر في المثال. أما ما بين السافل والعالي فيسمى الجنس المتوسط. الآن أصبحت العبارة مستقيمة. ويسمى بعيدا أيضا، هذه موجودة عندنا بالكتاب وأشرنا إليها بالشرط أنه الجنس المتوسط بإمكان أن نسميه بعيد. لماذا؟ لأنه يفصل بينه وبين الإنسان فتفاصل. أما ما بعد المنقل بعد الدرس يعني سطر 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 كامل ساقط من هذه النسخة. الجنس على هذا قريب مثل الحيوان، وبعيد مثل الجوهر، ومتوسط مثل الجسم النامي، أو سافل وعالي ومتوسط، سميه بما شئت. ثالثا التقسيم الثالث، هذا التقسيم لمن؟ تقسيم الجنس. الآن نأتي إلى تقسيم النوع. وإذا ذهبت في السلسلة متنازلا مبتدئا من جنس الأجناس إلى ما دونه حتى تنتهي إلى النوع الذي ليس تحته نوع، فما كان بعد جنس الأجناس، ما هو في السلسلة؟ شوفوا أنه والله اللي بعد جنس الأجناس الجسم المطلق، فما كان بعد جنس الأجناس وهو الجسم المطلق يسمى النوع العالي، وهو مبدأ سلسلة الأنواع الإضافية. لماذا أصبح مبدأ؟ لأن الجوهر ما مو نوع بعد، لأنه ما مضاف إلى ما هو أوسع منه، وإنما هو الذي يكون نوع، وهو الجسم المطلق في المثال. وأخيرها أي منتهى السلسلة يسمى نوع الأنواع أو النوع السافل، وهو الإنسان في المثال. أما ما يقع بين العالي والسافل فهو المتوسط كالحيوان والجسم النامي. فالجسم النامي جنس متوسط ونوع متوسط. لاحظوا السلسلة الآن، الجسم النامي هم جنس متوسط هم نوع متوسط، فقط عندنا نوع متوسط وجنس متوسط واحد في هذه السلسلة المتكونة من خمس كليات. إذن النوع الإضافي عال وهو الجسم المطلق، ومتوسط وهو الحيوان، وسافل وهو الإنسان. تنبيه: يتضح مما سبق أن كل من المتوسطات لا بد أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. فالحيوان مثلا نوع علما للجسم النامي وجنس علما للإنسان، والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت سلسلة الكليات من أربعة، مثل يا سلسلة هذه السلسلة اللي رسمناها اسمها الصفورة الجوهر الجسم السائل الماء، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من أربعة. فمثال الأول، نقرأ هذا المثال: الماء المندرج تحت السائل، فالسائل نوع متوسط لأن الماء هو النوع الأول والسائل نوع متوسط. المندرج تحت الجسم اللي هو جنس متوسط لأن الجسم الأول هو السائل، الجنس الأول هو السائل والجسم هو جنس متوسط. المندرج تحت الجوهر اللي هو الجنس البعيد، أو البياض المندرج تحت اللون اللي هو نوع متوسط لأن البياض هو النوع الأول واللون هو النوع المتوسط. المندرج تحت الكيف اللي هو ماذا؟ نوع عالي وجنس متوسط لأنه توسط بين اللون وبين الكيف. الكيف المحسوس المندرج تحت الكيف الذي هو جنس الأجناس أو الجنس العالي. ومثال الثاني: سلسلة الإنسان إلى الجوهر المؤلفة من خمسة كليات كما تقدم، واللي راسميها لكم على اللوحة. أو هذه السلسلة أيضا تتكون من خمسة كليات: متساوي الساقين المندرج تحت المثلث، لأن المثلث ينطبق على متساوي الساقين على مختلف الأضلاع وما شابه ذلك فهو أعم. المندرج تحت الشكل المستقيم يعني مو شكل منحني الأضلاع، المندرج تحت الشكل المستوي، المندرج تحت الشكل، المندرج تحت الكم. وهذه السلسلة مؤلفة من ستة كليات. لاحظوا نازل الكليات، يعني كانت سلسلة الإنسان خمسة وهذه السلسلة ستة. والأنواع المتوسطة ثلاثة. ما هي الأنواع المتوسطة؟ المثلث هذا نوع متوسط. لماذا أصبح متوسطا؟ لأن متساوي الساقين هو النوع الأول والنوع السافل، فإذا المثلث نوع متوسط. والشكل المستقيم الأضلاع متوسط، والشكل المستوي أيضا متوسط، والشكل هو نوع الأنواع أو النوع العالي. والأجناس المتوسطة ثلاثة أيضا: الشكل المستقيم الأضلاع هذا أول جنس متوسط لأنه تحت يوجد جنس أول أو جنس قريب وهو المثلث، فإذا هو متوسط.
والشكل المستوي هذا جنس متوسط، والشكل أيضا جنس متوسط، وأما الكين وأما الكين فهو جنس عالي وجنس الأجناس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.